بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح كتاب فتح رب البرية، وقفنا عند الباب 12 في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر قاعدة مهمة مفيدة. نعم، نسمع.
قال الشيخ رحمه الله: قبل أن نذكر الجمع بينهما تمثل قاعدة نافعة، أشار إليها المؤلف رحمه الله في كتابه له تعارض العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، لأنه جمع بين النقيضين. فإن قلنا التعارض بينهما فإما أن لا يكونا قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر. ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ.
إذن هذا هو القسم الأول، التعارض بين دليلين قطعيين هذا محال، إما أن يكون أحدهما ليس قطعيا في الأصل بل هو ضعيف لا يثبت، وإما أن يكون الجمع بينهما ممكنا، وإما أن يكون أحدهما منسوخا ليس بثابت. إذن نصوص علو الله عز وجل قطعية، ونصوص معيته لخلقه سبحانه وتعالى قطعية، فهل يمكن أن يكون هناك تعارض بين هذا وهذا؟ هذا قطعي وهذا قطعي؟ لا، ما في تعارض، لأنه يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، لأنه لا تعارض بين نصين قطعيين. الحالة الثانية أو القسم الثاني. نعم،
الثاني أن يكونا ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا ينفع بالظن. انتهى.
الثاني أن يكون ظنيين، إما من حيث الدلالة، ليس بقطعي من حيث دلالته، لأنه يحتمل التقييد ويحتمل التخصيص يحتمل النسخ، فمن حيث دلالته ليس قطعيا، ترد عليه احتمالات. والمتكلمون على كل حال هم الذين يأتون بهذه الأبحاث، وشيخ الإسلام رحمه الله يحاكمهم بقواعده، وليست كل قاعدة عندهم يجب أن يكون باطلا، عندهم أشياء حق، فهذه أشياء هم يؤمنون بها ويعترفون بها، إذن نحاكمكم إليها. وإلا فإن تقسيم النصوص من الكتاب والسنة إلى قطع وظن هذا لا يعرفه السلف، هذا شيء من عند المعتزلة، هذا شيء لا يعرفه السلف، وهم أعني المتكلمين والمعتزلة وقبلهم الجهمية، عندهم نصوص الكتاب والسنة ليس شيء منها قطعية، كلها ظنية، وقسموها إلى متواتر وآحاد. قال المتواتر قطعي ولكن من حيث الثبوت فقط، من حيث الثبوت، لكن من حيث الدلالة لا، ليس قطعيا هو ظني، لأن جميع الأدلة اللفظية هذه ظنية. الدليل القطعي عندهم هو الدليل العقلي، الدليل القطعي هو الدليل العقلي، أما الأدلة اللفظية الألفاظ هذه ظنية، لأنه يحتمل فيها الكذب، يحتمل فيها الوهم، يحتمل فيها الخطأ. إذن إذا كان الدليل اللفظي يرد عليه الكذب، يرد عليه الوهم، الخطأ، النسيان، التقييد، التخصيص، إذن هذا ظني ليس بقطع، لكن العقل لا. ولذلك الأصل عندهم والدليل الوحيد هو العقل، نسأل الله العافية. إذن هذه هي حيلتهم وهذا مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هم مكروا هذا المكر حتى يبطلوا دلالة الكتاب والسنة في أشرف المطالب وأعلاها، هو مطلب العقيدة، نسأل الله العافية. أما ظني من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت، أحاديث الأحاد ظنية من حيث الثبوت عندهم، ولو كان حديثا يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا ظني، سبحان الله، هذا ظني، يعني يحتمل فيه الكذب، يحتمل فيه الخطأ، الوهم. أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الزندقة المكشوفة، يعني يصح أن نقول عنها زندقة مكشوفة. وإن كان ليس كل من قال بهذا الكلام زندق، لا، ولكن هذه مأخوذة من عند الزنادقة، هذا الكلام وهذه التقريرات هذه كلها من عند الزنادقة، وتأثر بها قوم من المؤمنين مع الأسف وظنوها صحيحة وهي الباطلة، يراد بها هدم العقيدة. ولذلك أئمة السلف كانوا يسمون الجهمية بالزنادقة، الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، هذا لابد من التنبيه عليه في مسألة الدليل القطعي والدليل الظني، هذه من مصطلحات المتكلمين. وشيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه وتقريراته وفي ردوده عليهم يحاكمهم بقواعده، يحاكمهم بقواعده ويفحمهم رحمه الله، لأنه أدرى بها وأعلم وأرسخ قدما فيها منهم، ويأتي إلى قواعدهم بعضها ينسفها لهم، ينسفها لهم بعضها يستدل لها ويأتي لها بحجة جيدة، ويأتي إلى كلام الرازي أو كلام الجويني أو كلام بعض علمائهم أو أئمتهم ويبين ما فيه من التهافت والتناقض والضعف والفساد، سبحان الله. على كل حال هذا البحث لابد أن ننتبه له، هذا البحث من باب الإلزام والإفحام للمتكلمين، نحاكمكم بقواعدكم، أنتم تقولون دليل قطعي ودليل ظني، طب هنا نعطيكم قاعدة فيها، التعارض بين الأدلة القطعية والظنية، التعارض بين دليلين قطعيين هذا المحال وأنتم تقرون بذلك، التعارض بين دليل ظني وقطعي لا بد أن يكون الظني فيه شيء، التعارض بين ظنيين نطلب الترجيح بين هذا وهذا، أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا الثالث هذا، فيقدم القطع باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن. هذا من حيث النظر العام، حيث النظر العام، لأن هذا الكلام ربما يستغل، يعني ربما يفهمه المتكلم ويفهمه الأشعري على مزاجه وعلى عقيدته هو وفكره هو، وعنده الدلالة اللفظية الآية الكريمة أو الحديث الشريف ظني والعقل قطعي، فلا يمكن إذا قلنا، إذا قررنا له، إذا قلنا له الدليل القطعي مقدم على الدليل الظني، هو يفهم، ربما يفهم، بل يفهم أن العقل مقدم على النقل، لأن العقل قطعي والنقل ظني، إذن هذا مقدم على هذا، والسلف لا يريدون ذلك، وابن تيمية رحمه الله لا يريد ذلك، وابن تيمية رحمه الله يحارب ذلك، وهو الذي هدم ذلك، هدم هذا الشيء في هذا الكتاب الذي نقل منه الشيخ، وهو كتاب العقل والنقل، هدم هذه القاعدة أن العقل يقدم على النقل، هدم هذا الكلام ورد على الرازي. نعم، إذا تبين هذا.
قال الشيخ إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معه، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة.
قطعي الثبوت والدلالة عند السلف، عندنا نحن النصوص التي دلت على علو الله عز وجل قطعية الثبوت والدلالة، هذا عندنا نحن، لكن عند الأشاعرة وعند المتكلمين ليست كذلك، هي ظنية لأنها أدلة لفظية. هي وإن كانت نعم قطعية من حيث الثبوت، لكن الدلالة لا، فهم لا يسلمون. الآن الأشاعرة وجميع الجهمية لا يسلمون بأن نصوص العلو هذه قطعية مع الأسف، والله المستعان. على كل حال نحن نقول هي قطعية يقينية من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت، وقد جمع الله بينهما.
فقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجود الأول.
لكن قبل ذلك الشيخ يريد أن يجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية. المتكلمون ردوا نصوص العلو وردوا نصوص المعية، هذا دليل على أنها ليست قطعية، ليست يقينية عندهم. فنحن إذا كنا بهذا الكلام نناظر شخصا متكلما فهذا لا يفيد، لأن الرجل ليست هذه عنده قطعية ولا يقينية ولا ظنية، ولكن هذا الكلام يستفيد منه رجل يحب السنة ويعظم السنة ويريد الحق، ولكن عنده شبه، عنده شبه وعنده أشياء من التمشعر ونحوه، فهذا يفيد هذا الكلام، يفيده بإذن الله. وشيخ الإسلام رحمه الله عندما يرد على الفلاسفة أو يرد على المتكلمين أو يرد على الرافضة، هو في حقيقة أمره رحمه الله قد بين ذلك في موضع من كتبه، أنه يكتب هذا الكلام ليس لهذا المردود عليه، لأن المردود عليه هذا قد يكون متعصبا منتهيا محترقا، ولكن هناك فئام وأقوام وأمم من الناس متأثرون بهذا الكلام معجبون به وما يعرفون أين الحق وما جاءهم هدى، فيكتب لهم. وكم من شخص هداه الله عز وجل لما قرأ كتب الشيخ، لأن الشيخ لا يكتب لمن رد عليه وإنما يكتب لمن تأثر بكلامه ومن كان معجبا بكلامه وبتقريره، ويبين أن هذا كلام ليس بصحيح، هذا باطل. ولذلك أعداء الشيخ وخصومه حاربوا كتبه وأحرقوا منها شيئا كثيرا، والله المستعان. إنهم يعرفون أن هذه الكتب إذا وصلت لطالب الحق، للمنصف، لطالب الحقيقة، فإنه بإذن الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى ورحمته يعرف الحق ويهتدي إليه. وهذا حصل لكثير من الناس. طيب، إذن هذا لابد من التنبيه على هذه النقطة حتى نعرف من هو الذي يؤمن بنصوص الكتاب والسنة في المعية وفي العلو أنها يقينية وقطعية، ومن الذي لا يؤمن ولا يعترف بذلك والعياذ بالله. الشيخ الآن سوف يحاول الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، يعني كيف إن الله عز وجل قد يقول قائل لنا كيف إن الله عز وجل فوق الخلق مستوى على العرش سبحانه وتعالى وهو في الوقت نفسه معنا سبحانه وتعالى وهو معكم. هو جمع في الآية الكريمة التي تلاها الشيخ، جمع بين العلو والمعية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآية الكريمة فيها إشارة إلى أن هذه المعية هي معية علمية وليست ذاتية، فيها دليل، وهي قوله يا علام ثم استوى على العرش. ماذا قال بعد ذلك؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، لأنه قال قبلها يعلم، وليس علما فقط ظاهريا، وإنما علم الخبير البصير الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الآية بقوله والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. إذن الآية الكريمة فيها دليل على أن المعية ليست معية ذاتية كما يدعي الحلولية، والله المستعان. نعم نسمع كلام الشيخ.
قال رحمه الله: بيان إمكانه من وجوه. الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محال، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده بالوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل: آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
سبحانه، نحن الحمد لله ليس عندنا إشكال فيها وليس عندنا اضطراب بفضل الله، لكن الإشكال والاضطراب عند الحلولية، عند المتناقضين، عند الزائغين، هم الذين يحصل عندهم الإشكال، عند الحلولية، عند الجهمية. والحمد لله على فضله ومنته وهدايته، ونسأل الله الثبات على ذلك. نعم.
الثاني أنه لا مناقاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أو لا.
إذن نحن في القمر الذي هو من أصغر المخلوقات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية. القمر الذي هو في السماء جمعنا بين علوه ومعيته، جمعنا فيه، إذن هذا في حق المخلوق، في حق الخالق أولى وأحرى، والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. الثالث
أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علومه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابل، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل.
هذا جاء في الأحاديث النهي، نهي المصلي على أن يبصق في القبلة، في جهة القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يبصق جهة قبلته، قال: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. والله عز وجل فوق العرش، فوق الخلق، وهو في الوقت نفسه قبل المصلي. الجمع بين ذلك، الشيخ الآن سوف يبحث في هذا، كيف إن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش فوق خلقه وهو قبلة المصلين؟ وهذا يعني لا تعارض فيه الحمد لله، كما جمعنا بين العلو والمعية نجمع بين هذا وهذا، أن النصوص يقول الأول، وبنحو هذا الوجه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال، لا تأتي بهذا التعارض وهذا التناقض يعني.
الثاني أنه لا منافاة بين المعنى المذكور والمقابل، قد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال وجودها فيقول إنها قبل وجهي مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط
سبحانه وتعالى. يعني هذا آخر ورقة مع المعطل في المناظرة، أن يقال له: إذا كنت تعتقد أن الجمع بين العلو والمعية لا يمكن، فيقال له: هذا في حق المخلوق نعم، يستحيل أن نقول مثلا زيد في الطابق السابع وهو في الأمر نفسه معنا على الطريق أو على الرصيف أو في السيارة، هذا في حق المخلوق؟ هذا لا يمكن. ولكن في حق الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقيس الخالق على المخلوق. والمعطلة والحلولية الذين أنكروا الجمع بين العلو والمعية، إنما انطلاقهم كما ذكرت لا يفهمون من صفات الخالق سبحانه وتعالى إلا ما يفهمون من صفات المخلوق، فلما رأوا في حق المخلوق أنه لا يمكن أن يجمع بين كونه عاليا في مكان عالي وأن يكون مع الناس في مكان آخر، قالوا: هذا حق مستحيل، فسحبوا ذلك على الخالق سبحانه وتعالى، فقالوا: إذن حتى الخالق لا يمكن أن يكون مستوى على عرشه فوق خلقه سبحانه وتعالى وأن يكون في الوقت نفسه قبل وجه المصلي أو مع الناس مع الخلق. إذن ما الذي جعلهم يمنعون الجمع بين هذا وهذا؟ أنهم لم يفهموا منها إلا ما فهموا من صفات المخلوق. التشبيه هي مصيبة، هو التمثيل الذي أفضى بهم إلى التعطيل. ولو أنهم سلموا ابتداء وقالوا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لسلموا ابنهم، لسلم لهم دينهم، والله المستعان. إذن الشيخ هنا في الفقرة الأخيرة، هي الورقة الأخيرة، أن نعلم هذا المعطل أو هذا الحلولي أن هذا الشيء وإن أحلته في المخلوق فلا يمكن أن تحيله في الخالق، لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.